لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى ثاني المناقضات أو مناقضة الواقع التاريخي لدعوى الماديين التاريخيين. مناقضة الواقع التاريخي لدعوى الماديين الجدليين أو الماديين التاريخيين. قلنا إن الماديين الماركسيين يقولون إن الإنسان منذ نشأته الأولى إنما كان ولا يزال يبحث عن طعامه وشرابه، والصراع الطبقي منذ فجر الوجود الإنساني يدور على وسيلة الإنتاج، السباق على وسيلة الإنتاج. ومن ثم فلم تكن في فجر حياة الإنسان مشاعر أو مذاهب دينية أو فلسفية أو قيم جمالية أو شيء من هذا أبدا. كل ذلك جاء فيما بعد كأثر من آثار الصراع الطبقي. الآن نقول في مناقشة هذا الكلام، من هم العلماء الذين درسوا تاريخ فجر الوجود الإنساني ورجعوا إلينا بهذا القرار؟ من هم وكيف؟ نحن عندما نصغي إلى ما يقرره العلماء التاريخ المختصون بدراسة القبائل البدائية من البشر نجدهم يتحفظون عن الحديث عن حالة تلك القبائل البدائية من البشر، لأنهم لا يملكون أي أدلة يستطيعون أن يعتمدوا عليها ليقولوا شيئاً عن أصل كينونة البشر في ذلك العهد القصير البعيد. طيب، ولماذا نذكر المؤرخين ولا نستشهد بنفس الماديين الماركسيين الجدليين الملحدين؟ لماذا لا نستشهد بكلام إنجلز؟ إنجلز يقول الحقيقة الناس أو نحن نعاني من جهل كبير في دراسة التاريخ القديم، تاريخ البشر. هو يقول هذا الكلام، وأمامكم النص الذي نقلته عنه بالحرف. يقول إن الحقائق الأبدية تعاني مأزقا أشد حراجة من ذلك في المجموعة الثالثة من العلوم، وهي المجموعة التاريخية. يعني الناس يعانون من مأزق في فهم التاريخ القديم للإنسان. وهكذا فإن معرفتنا في مجال التاريخ الإنساني لأشد تخلفا أيضا منها في ميدان علم الحياة. هذا كلام مين؟ كلام إنجلز. طيب، إذا كنت تعلم أنك لا تملك أي برهان على حال القبائل البدائية، كيف تجي بتقول أنه ما كان هنالك أديان ولا كانت هنالك قيم جمالية وإنما كان هنالك صراع طبقي فقط؟ هذا أول شيء. ثانيا، على الرغم من هذا يقرر الماديون الملاحدة الماركسيون أن الإنسان لم يكن يملك، هذا كلام، من دوافع الخطوة الأولى في حياته السلوكية إلا دافعا واحدا، هو الدافع الاقتصادي. يعني ما في عنده مشاعر، أحلام، آمال، رغائب، شيء إلا أنه يأكل ويشرب ومثل الحيوانات الأخرى. طيب، لو كان هذا الكلام صحيحا لكان الإنسان فصيلة أخرى من فصائل الحيوانات العجموات التي تعيش في الغابة. كان الأمر هكذا. و عندما نقول والأديان اللي نراها والمذاهب الفكرية التي نراها منذ أقدم العصور في المجتمعات من أين جاءت؟ يجيبون عن هذا بالكلام التالي في الصفحة 157، نرى الكلام: وفي عصر الإقطاع سادت النظرة الدينية إلى التاريخ، إنها تولدت من السعي إلى تدبير النظام الإقطاعي. النظرة الدينية تولدت من محاولة حماية الإقطاع وإيهام الجماهير أن مشيئة الله هي التي فرضت الإقطاع، وبأن سير الإقطاع والكنيسة تعتمد على مشيئة الله. إذن يقولون أن الأديان ظهرت فيما بعد عندما ظهر الإقطاع، وأصبح هنالك صراع بين الإقطاع وبين البرجوازية وإلى آخره، فتترس الإقطاعيون بالدين من أجل أن يدافعوا عن أموالهم وأراضيهم وما إلى ذلك. طيب، هل هذا الكلام يؤيده، لا نقول الدين، يؤيده التاريخ؟ أبدا. عندما نعود إلى علماء الاجتماع مثل أمين دوركاي وغيره، ما منقول المسلمين، علماء الاجتماع الذين درسوا المجتمع الإنسانية منذ أقدم العصور، نجد كلام غير هذا، نجد غير هذا الكلام الذي يقال. نعم. وعندما نصغي السمع إلى حتى الماديين الملاحدة الماركسيين، عندما يريدون أن يكونوا موضوعيين في كلامهم، بينسوا للحظات أو لساعات انتمائهم وعصبيتهم الإلحادية المادية الماركسية، نجدهم يقولون كما يقول علماء الاجتماع، أنه والله ما بنقدر نحن نقول أن الدين ما كان موجود في حياة المجتمعات البدائية، وأنه هو ما ظهر الدين إلا في عهد الإقطاع. ما بنقدر نقول الكلام هذا، شيء مجهول. والدليل على ذلك النص التالي الذي سنقرأه من كلام هؤلاء الماديين، إن آخر صفحة: إن دين القبائل البدائية لم يدرس بعد الدراسة الكافية. شو معنى الكلام؟ يعني نحن ما لازم نستعجل ونقرر شيء، لكن رأسا بعد ما نشؤال، ولكن ما نعرفه من قبل يؤكد تماما صحة الأطروحة التي وضعها ماركس عن فيورباخ، وهي أن الدين لم يصنع الإنسان، بل الإنسان هو الذي صنع الدين. لاحظوا التناقض بالكلام. يعني شوفوا، أنا ممكن أن أجيب مثلا مثل الفقرة، قول ناقش هذا الكلام، بدنا نعرف كيف نناقشه، بتلاحظوا أنه في تناقض بين الفقرة الأولى من الكلام وبين الفقرة الثانية. الفقرة الأولى: إن دين القبائل لم يدرس بعد الدراسة الكافية. ما دام لم يدرس بعد الدراسة الكافية، ما بنملك إنه نعطي قرار، مهم؟ ما بنستطيع. رجع سؤال: ولكن ما نعرفه من قبل يؤكد تماما صحة الأطروحة التي وضعها ماركس عن فيورباخ، واحد تاني زميله، وهي أن الدين لم يصنع الإنسان، بل الإنسان هو الذي صنع، يعني هو اللي اختلق الدين. ليش اختلقه؟ لمصالحه. شو هي مصالحه؟ حماية الإقطاع ونحو ذلك. حضرتك عم تقول دين القبائل البدائية لم يدرس بعد، وأنت بتعترف أنه لم يدرس بعد، على أي أساس تدلي بهذا القرار؟ طبعا الدين ما أوجد الإنسان، الله اللي أوجد الإنسان، أكيد الدين ما أوجد الإنسان. لكن كمان مو شرط أنه يكون معنى هذا الكلام أنه الإنسان هو اللي أوجد الدين. الدين ما أوجد الإنسان، والإنسان كمان ما أوجد الدين. الدين أوجده خالق الإنسان، نظام قال له للإنسان اخترت لك النظام مشان حتى أنت ومجتمعك تمشوا على أساسه، مشان تبتعدوا عن الظلم وعن الإساءة لبعضكم البعض. طيب مفهوم الكلام اللي عم تفضلي؟ شوفي اقري هال اللي عم تحكي عنها الصفحه هي المعضله الثالثه، تلاقيها كلام سهل مثل شرب المي. اذا في اشكال تعي اساليني، نحن يعني الوقت ضيق وانا غبت الاسبوع الماضي وبدي اعوض لكم، ما في شباك اقدر اعوض لكم فيه. فلان قلت له للعميل بمجرد ما تخلص العمل هون نخلص العمل هون تحكي لي عشان حتى نعمل دروس اضافيه. هالصفحه اللي عم تحكي لي عنها اقريها بتلاقي سهله جدا جدا ما فيها اشكال. ثالثا، هالكلام نفسه المضطرب نقدر نقول هلا انه كلام الماركسيين عن الدين مضطرب ولا لا؟ ما درس الدين دراسة دقيقة بعد دين القبائل البدائية. إنجلز بيقول نحن نعاني من جهل خطير في معرفة تاريخ القبائل البدائية، وبرجع بعدين بيقولوا ولكن لابد من أن يكون الإنسان هو الذي اخترع هذا الدين، وأن الإقطاع هو الذي استعان به لكي يفهم ويسكت البروليتاريا والطبقة الكادحة ومدري مين. واضح كيف؟ ننتقل لمسألة ثالثة وهي القيم الجمالية عند ثالثة. علماء الاجتماع يقررون أن الإنسان منذ فجر وجوده كان ذا مشاعر رقيقة ودقيقة، وكان يتأثر بالقيم الجمالية. طبعا لما منقول يتأثر بالقيم الجمالية يعني هنالك أشياء أخرى تشغله غير موضوع الأكل وغير موضوع الشرب وغير موضوع الكفاح والصراع على وسائل الإنتاج. فالاهتمام بالقيم الجمالية تنبثق من الروح ولا تنبثق من الغرائز الحيوانية المعروفة. هذا الكلام نفس الماديين الجدليين لما بينسوا حالهم بيحكوا. وأنا ذكرت نص بآخر هذه الصفحة يقول نشأ الفن منذ القدم السحيق. كلام مين؟ كلام الملاحدة. نشأ الفن منذ القدم السحيق، ولقد وصلنا من الإنسان البدائي الأول للفؤوس الحجرية والحراب العظيمة وغيرها من الأدوات الأخرى فحسب، وإنما وصلتنا أيضا رسوم على الصخور وتماثيل صلصالية تشهد على مستوى تطوره الجمالي. وهذا إمتى؟ في العصر البدائي. إن الآثار والمخطوطات لا تعطينا فقط أوصافا جمة للحياة اليومية ولعمل تلك الشعوب المتخلفة في تطورها الاجتماعي، بل وتعطينا أيضا أوصافا لموسيقاها ورقصاتها. هذا اعتراف من الماديين الجدلين. بس انت هذا بيجي بساعة من الساعات اللي بينسوا حالهم انه هنين عم يتبنوا هذا المبدأ الإلحادي. بعدين فجأة بيصحوا لك شو حكينا نحن؟ نحن خربطنا، نحن هدمنا مبدأنا. بيعدوا بقى بيستدركوا، بس الكلام الأولاني خلاص هو الكلام العلمي اعتراف. لذلك بعد هذا الكلام شو بيقولوا؟ فكيف نشأ الفن إذن؟ يؤكد بعضهم أن إنتاج الناس الفني إنما هو نتيجة لمحاكاة الطبيعة، ويعتبر آخرون أن المشاعر الجمالية تلازم الإنسان منذ ولادته بتأثير تركيبه الفسيولوجي والسيكولوجي. هذا الشيء اللي نحن نحكيه يعني طبيعة مغروسة في كيان الإنسان مختلفة عن طبيعة البحث عن الأكل والشرب. وثمة فريق ثالث ينظر إلى الفن كثمرة للروح الإنسانية الحرة وكنتاج لها غير مشروط بشيء. طيب، وهن شو بيقولوا الماديين؟ نرجع بيقول: والمادية التاريخية تدحض هذه النظريات التي تناقض العلم. بنلاحظ كيف بالأول قال أنه المجتمعات البدائية الأولى لم تكن قد ظهرت فيها الأدوات الإنتاجية، معاول وأشياء وما إلى، لا بل ظهرت أيضا ما يدل على الفن، الرسوم الصلصالية ومدري إيش، هذا كلامهم. بعدين بيجي بناقض حاله وبيبصق الكلام اللي حكاه وبيحكي كلام نقيضه. هون بقى بنرى: والمادية التاريخية تدحض هذه النظريات التي تناقض العلم، لأن هذه إما أن تنطلق من مبادئ مثالية أو تؤدي إليها. الكلام اللي نقله عن مصدر التأثر بالقيم الجمالية هذه بتودي لمبادئ مثالية. مبادئ مثالية يعني غير عكس المادية، يعني مبادئ روحية توجد في كيان الإنسان. ما دامت لا تدرس الطبيعة الاجتماعية للفن، إن الحل المادي لمسألة نشوء الفن يعني أولا تبيان كون الفن يأخذ محتواه من الواقع. الواقع شو هو؟ الصراع الطبقي. وثانيا إثبات أن الإنتاج الفني نشأ بالضرورة من الحياة المادية للناس ويخدم متطلبات اجتماعية معينة. نرجع بنقول شو بنلاحظ هون؟ التناقض والاضطراب. ما دام هنالك اعتراف منكم بانه الانسان البدائي قبل ما ينوجد الاقطاع كان في بحياته قيم جماليه. طيب، اذا هذه القيم الجماليه نبعت من كينونته الانسانيه ولم تنبع من الصراع الذي جاء فيما بعد. لكن ليش إجا استدرك حكى الكلام؟ لأن الكلام السابق إذا بده ينفهم بهذا الشكل بيكون نسف المادية الإلحادية الجدلية، وهني ما بدهم ينسفوها بخير ولا بشر، حق ولا بباطل، ما لازم تنتسف. وهذا نحن الكلام شو سمينا اسمه؟ مصادرة على المطلوب. ما ننسى مصادرة على المطلوب. يعني أنا لما بدي إيجي أنا متهم بمسألة، متهم بغلط من الأغلاط الخطيرة، فأنا بدافع عن موقفي عن رأيي، بجيب أدلة مختلفة ما في إشكال. لكن لما كيف بدافع عن مبدئي؟ بقول لا لا لا، أنت هلأ عم تنقض مبدئي اللي أنا متمسك فيه، أنا ما بقبل كلامك هذا، لأنه كلامك هذا إذا بدي أقبله ينقض مبدئي شيء. طيب، وينقض مبدأك أصلا؟ أنا واقف لأني متهم، الناس عم بيقولوا أنت غلطان، فبدهم يبحثوا يا ترى أنا صحيح غلطان ولا مالي غلطان. إذا كل ما جابوا دليل على غلطي بدي أدفشه وبعده لا ما بقبله، لأنه هذا بيكشف لي غلطي، لا هذا بيكشف خطأي. إذن هذا شو صار؟ معنى ذلك أنه أنا غلطان ولا مالي غلطان؟ مستحيل أقبل أي انتقاد إلي. هذا اسمه مصادرة على المطلوب. بعتقد أنه مفهوم الكلام، ما هيك؟ يعني لما ننفر ما هو المصادرة على المطلوب، وهل تستطيع أن تأتي بمثال عليه؟ المسألة سهلة، ما هيك؟ طيب، النقطة الرابعة في التناقض مع الواقع التاريخي. هلا أنا شو قالوا لنا؟ إنه حياة المجتمع الإنساني بدأت من الملكية الجماعية، بعدين الملكية الجماعية انبثقت منها مرحلة الإقطاع. بعدين الإقطاع لما استشرى انبثق منها النقيض، وهو تحالف البرجوازية مع الطبقة الكادحة للقضاء على الإقطاع. بعدين البرجوازية هي كمان فاقمت، تحولت إلى الرأسمالية، بعدين مهيك إلى آخره. يترى إذا جينا فتحنا ملف التاريخ القديم إلى اليوم، هل التاريخ يشهد بصدق الكلام؟ الواقع، نحن بدنا ندرس الواقع. عندما ندرس هذه الظاهرة كتاريخ، والتاريخ صامت، التاريخ لا يتحيز، التاريخ واقع مثل ما هو، هل هذا التنقل الذي يرسمه لنا الماديون الجدليون منذ فجر التاريخ إلى اليوم تم طبقا لما يقولون؟ الواقع الذي سنجده عكس تماما. ننظر إلى عصر قدماء الإسرائيليين، قدماء بني إسرائيل، فعلا كان في إخطاء بعهده. الإقطاع ليش كان بنوجد؟ لأنه ما كان في علوم يعني تقنية مختلفة توجه الناس إلى الصناعات، فما في غير ليش الأرض بيجوا بيزرعوا بيفلحوا. منبع الثروات كانت دائما الأرض. دائما لما نشوف مجتمع بدائي بيلجأ لوين؟ للأرض. بيتطور بيصير بيضيف إلى الأرض الصناعة وما إلى ذلك. طيب، فكانت عندهم منهم الإقطاع، حالة الإقطاع كانت مستشرة. شو المفروض إنه الإقطاع شو يصير فيه بعدين؟ تنبثق من الإقطاع التحالف البرجوازية مع الطبقة الكادحة. عرفنا البرجوازية شو؟ أصحاب رؤوس الأموال البسيطة اللي ما متفاقمة بعد. طيب، كان هيك مفروض. هل حصل هذا؟ أبدا. الذي حصل أن الإقطاع قضي عليه عن طريق مجموعة من الرسل والأنبياء، بعثوا فاهتدوا الناس على أيديهم، ومن ثم ذابت ضراوة وشراسة الإقطاع. لا إجوا البرجوازيين ولا ظهر تحالف مع البرجوازيين بشكل من الأشكال. ونحن لما ندرس التاريخ نجد هذه الظاهرة في أي مصدر تاريخي. واضح الصورة؟ أي واحدة. طيب، ننتقل لليونان، ننتقل للعصر القديم في المجتمعات اليونانية. تمام، كمان كان في إقطاع لأنه كان في تخلف علمي، ومن ثم لم تكن الصناعات قد ازدهرت، ولذلك كان الإقطاع هو المصدر للثروات. طيب، المفروض أنه لما الإقطاع بيستمر بيستمر بيستمر، كيف يتم القضاء على الإقطاع؟ عن طريق تحالف البرجوازيين مع الطبقة الكادحة. أبدا. الحقيقة ظهر رجل مصلح في اليونان اسمه ليكوروس، وقدم مبادئ إصلاحية اجتماعية سرعان ما تأثر بها المجتمع اليوناني. نظرنا فوجدنا ضراوة الإقطاع غابت واندثرت، ولا ظهر أثر للبرجوازيين وتحالف البرجوازيين مع الإقطاع. الكلام هذا مكتوب أمامكم، هذا أنت في القرن التاسع قبل الميلاد، يعني قبل ولادة سيدنا عيسى بتسع قرون. طيب ما صار هالشيء هذا؟ نترك اليونان، بناخذ المجتمع الروماني، الإمبراطورية الرومانية قبل 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 من زمان، قبل ما تزدهر الإمبراطورية الرومانية في عصر الإقطاع. نلحق لأنه بعد الملكية الجماعية بيأتي عصر الإقطاع، مو هيك؟ طيب، كيف قضي على الإقطاع؟ لدى الرومان. هل فعلا نبوءة المادية الماركسية الإلحادية هي التي تحققت؟ أبدا. لسوء حظ المادين الماركسيين نقيض ذلك هو الذي تحقق. الإقطاع كان سائدا وكان مهيمنا. اللي حصل أن البرجوازية ظهرت لكن تحالفت مع من؟ مع الإقطاع، فصبت مزيدا من البلاء على الأمة بسبب تحالف البرجوازية مع الإقطاع. أبدا، البرجوازية ما تحالفت مع الطبقة الكادحة. نجي بناخذ الفرس، الإمبراطورية الساسانية فرس كمان كان في إقطاع، والإقطاع مستشري. طيب ما الذي قضى على الإقطاع؟ الحقيقة الإقطاع تم مستمر هيك إلى أن جاء الفتح الإسلامي. لما انتشر الإسلام في بلاد الفرس قضي على الإقطاع، مو عن طريق تحالف البرجوازيين مع الطبقة الكادحة، وإنما عن طريق الفتح الإسلامي. إلا إذا شي واحد إجا قالنا هن المسلمين اللي إجوا على الفرس إنهم برجوازيين هدول، يعني مثلا سعد بن أبي وقاص اللي قاد غزوة القادسية يجوز يكون برجوازي تاري هذا. نعم، وسيدنا عمر بن الخطاب برجوازي، هدول برجوازيين، لكن أي حمار يمكن أن يقبل هذا الكلام؟ هدول كانوا صغار الملاك، وهدول كانوا يعني عملوا تحالف مع الطبقة الكادحة. ما في داعي أني أفتح ملف الفتح الإسلامي وبين لكم، أكيد تعرفوا أنتم فقه السيرة قريتوا، التاريخ قريتوا، إنه كيف كانوا هدول زابلين الدنيا وحاطينها ورا ظهرهم بل تحت أقدامهم في سبيل المبادئ والقيم. ولو كانوا يعني لعابهم يسيلوا على المال أو على الدنيا كما يفعل البرجوازيين لما انتصروا أبدا أبدا في غزوهم في القادسية ولا في غيرها. نحن بنعرف صورة، الصور كثيرة. ربيع بن عامر لما راح لمقابلة رستم، رستم اللي طلبه، طلب من سعد أبي وقاص يبعث له واحد نائب عنه مشان يعني يتفاوضوا في أمر القتال إلى آخره. ربيع بن عامر جندي من الجنود رايح بأوان لابس أواعي مشرطة على فرس ما في عليه جل ولا في شيء منه. لما وصل لسرادق رستم، كان رستم عامل سرادق كله فخامة، كله ترف، كله بزخ وجواهر ولآلئ، معروف يعني ترف الفرس آنذاك. قال لحاله هذول متى شافوا هالمنظر يعني بيصير في غزو نفسي بيرجع بيقول لك من أدى هذول الجماعة. فلو كان ربيع بن عامر برجوازي كان شاف هالمنظر هذا وسال لعابه عليه، لكن الذي حصل غير هيك. نزل من فرسه شاف انه دعائم السرادة كلها ملفوف عليها حرير ناعم جدا، وقام ربط زمام فرسه بدعامة من هذه الدعائم وشد ثم شد حتى تمزق الحرير كله، وتوكى على رمحه، بس عمل السج الرمح وين؟ بالأسفل، وتم يتوكى لحتى مزق كل البسط والنمارق اللي مشي عليها، وقعد يرمي ما هذا الواقع بنظرة شزراء مستخفا بكل هذه الأشياء ليوضح لهم أنه نحن مترفعين فوق هذا كلياته. وين هذا برجوازي؟ الفتح الإسلامي هو الذي قضى على الإقطاع آنذاك. إذن هي المجتمعات الإنسانية كلياتها، قدماء الإسرائيليين، اليونان، الرومان، الفرس، كلهم ما حصل هذا الشيء نهائيا. ممكن واحد يقول بأوروبا حصل هذا الشيء، بأوروبا حصل. البرجوازيون في العصور الوسطى هم الذين قاموا بثورة على الإقطاع، مظبوط، لكن ما العامل الذي جعل البرجوازيين يقومون بهذه الثورة؟ ما العلاقة أطلاقا بالمادية الجدلية والمادية الماركسية والتاريخية والإلحادية نهائيا؟ شو اللي صار؟ قامت الحروب الصليبية كما نعلم، كانت فلول الصليبيين يأتون إلى هذه البلاد حوالي 300 سنة وشوي، بقيت حروب الصليبية. فكانت الأمة الإسلامية قد اخترعت سلاح البارود. سلاح البارود اختراع إسلامي مو اختراع غربي، سلاح البارود كان مخترع جديد موجود عندنا. فلما احتك الصليبيون بالمسلمين خلال هذه السنوات الطويلة تنبهوا إلى صناعة البارود، وأتيح لهم أن يستشفوا وأن يعلموا السبيل إلى صناعة البارود. رجعوا لبلادهم وقد أخذوا هذه الصناعة فنقلوها إلى بلادهم، امتلكوا سلاحا ماضيا في هذا، فاتخذوا منه أداة للهجوم على الإقطاع. بفضل حروب الصليبية اللي جعلت أولئك الناس يحتكون بالمسلمين ويكتشفون ما اخترعه المسلمون في هذه البلاد وهو سلاح البارود، تمت الثورة البرجوازية الأوروبية المعروفة على هذا فقط. إذن لم يكن هنالك أي صورة، لم تكن هنالك أي صورة تؤيد هذه النبوءة المادية الجدلية والتاريخية بأن الأمور في المجتمعات تسير على هذا النحو، الملكية الجماعية بعدين الإقطاع بعدين تحالف البرجوازية بعدين الرأسمالية بعدين العلك. هذا ما حصل نهائيا. في حدا منكم بدها تسأل شيء؟ كلام ماشي؟ طيب، الآن مناقضات في التطبيق، مناقضات في التطبيق مو في الواقع، في التطبيق اللي نحن عم نشوفه. يقول الماركسيون وبعبارة أخرى الماديون الملحدون، عندما تتقدم وسائل الإنتاج وتتطور إلى الأعلى يبدأ صراع طبقي جديد في ذلك المجتمع، ويقفز ذلك المجتمع قفزة نوعية. كل ما تقدمت وسيلة الإنتاج أكثر، كل ما الصراع الطبقي شو بصير أقوى، وبالتالي إذا كان في هنالك إقطاع بصير بقى بينتقل المجتمع من مرحلة الإقطاع إلى مرحلة البرجوازية، وإذا كان الوضع وضع برجوازي بينتقل إلى الرأسمالية، وإذا كان وضع رأسمالي بينتقل للاشتراكي. عظيم. كان ماركس يعيش في ألمانيا وكانت وسائل الإنتاج مزدهرة في أوروبا ازدهارا كبيرا، ما شيء معروف. وكان الوضع في أوروبا رأسمالي، كانت المرحلة مرحلة رأسمالية. فكان الماركسيون يلتقطون أنفاسهم ويتوقعون أن تندلع الثورة من أين؟ من أوروبا. لماذا؟ لأن وسائل الإنتاج متقدمة جدا جدا، فمفروض أنه بقى الكادحين يستفيدوا من وسائل الإنتاج هي ويسوروا على الرأسماليين. اللي حصل أنه نامت هذه الثورة في أوروبا لهلا، رغم أنه الجفر تبع الماديين الجدليين يقول أنه لازم الثورة منين تندلع؟ من هنيك. ولسوء حظهم اندلعت الثورة في مكان ما كان ينبغي لها أن تندلع فيه. وين؟ في الإمبراطورية القيصرية، يعني روسيا الحالية الآن. وسائل الإنتاج متخلفة جدا جدا، ومن ثم مقتضيات الثورة كما يتصورها الماديون الماركسيون الملاحدة ما كانت موجودة إطلاقا. فإذا بهذه الثورة نبعت من هناك ليخزي الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يتصورون الأمور على نقيضها. نامت هذه الثورة حيث كان ينبغي لها أن تستيقظ، واستيقظت حيث كان ينبغي لها أن تبقى راقدة. طيب يا ترى لما استيقظت هذه الثورة في روسيا القيصرية، يعني استيقظت بسبب المادية الجدلية؟ لا أبدا أبدا. لماذا؟ في عنا قاعدة، وهي أن الظلم إذا استشرى ثم أطبق بخناقه على المظلوم لا بد للمظلوم في ساعة من الساعات أن يهب ويسود، حتى لو كان هذا المظلوم أضعف مخلوق. مثل بيقول القطة الصغيرة إذا بتجي بتحاصرها 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 وبتتم بتحاصرها أخيرا تستأسد ويمكن أن تقفز على خناقك، هذا شيء معروف. فاللي حصل كان بروسيا القيصرية أنه القياصرة كانوا يمارسون ظلما شديدا جدا جدا، والواقع أنهم كانوا يتخذون من الدين ترسا لحماية أنفسهم. يعني كانت الكنائس موجودة موجودة وعامرة، لكن هذه الكنائس لم تكن دورا للعبادة وإنما كانت مخازن للثروة، كانت كنوزا تدفن فيها الأموال الذهب والجواهر واللآلئ، وكانت الطبقات الفقيرة لا تحصى كثرة، ولم يكن لهؤلاء الفقراء حتى أن يعني يلعقوا جدران هذه الكنائس ويشموا رائحة الذهب الذي فيها. مجتمع بهذا الشكل بيبقى ما بيستمر. صبروا صبروا اندلعت الثورة من هناك. إذن الثورة التي اندلعت في روسيا لم تكن استجابة لقانون المادية الجدلية، وإنما كانت استجابة لفطرة إنسانية فطر الله عز وجل الإنسان عليها، وهي أن الإنسان إن قبل الظلم يوما سنة سنتين ثلاث سنوات فلن يستطيع أن يقبله إلى ما لا نهاية. هذا هو السبب. واضح هذا الكلام؟ في حدا له سؤال منكم؟ في حدا له سؤال؟ تفضلي. يا ايش يا سؤال؟ ايه يعترفون؟ ايه طبعا يبقون، يعني ليش يعني صعب عليهم انهم يبقوا؟ ما حكينا هلا يعني مصادرة على المطلوب شو معناتها؟ واحد ما بيكون جقم كتير وواقف في قفص الاتهام متهم بأنه هو مجرم، بيجي شاهد يقول الدليل على أنه فلان مجرم أنه فعل كذا كذا كذا، لما بيقول لا لا أنا ما بقبل هالكلام هذا لأنه هذا كلام بيجرحني. يجرحك، نحن عم نحاول نعرف. فهؤلاء لم يتمسكوا يوما ما بهذا المبدأ لقناعتهم بأنه حق أبدا، وإنما يتمسكون بهذا المبدأ ليضعوا العالم تحت إبطهم، ولكي يكونوا يعني الأداة التي تحطم الدين. في من وراهم اليهود، في من وراهم قوة كبيرة، حتى يعني ما يكون في هنالك حافز ديني في المجتمع. لذلك لا صحيح أنه الاتحاد السوفيتي انهار وراح، لكن هذه المبادئ مين اللي عم يحتضنها الآن؟ أمريكا عم تحتضنها، هي نفسها نفس صيغة الإلحاد اللي كان مبارح ستالين وغيره اللي قبله وبعده كانوا يحتضنون، الآن أمريكا اللي عم تحتضنها. شو؟ فعي صوتك لحتى أسمع.
أمريكا مو كانت في أمريكا بس في أشد الأعداء.
هي مفروض تكون عنده تكون وعي بسيط يعني. هي كانت من أشد أعداء الاتحاد السوفيتي سياسيا، ولم تكن تعادي الاتحاد السوفيتي فكريا. لذلك كنا من زمان نقول الشيوعية الأمريكية، كان في شيوعية تدعمها أمريكا، ما بتدعمها سياسيا، تدعمها فكريا. لما بيشوفوا أنه الكثير من المسلمين عم يصير عندهم منهم اضطراب في مفاهيمهم الدينية، في معتقداتهم الدينية، بيسفولهم، بيبسطوا منهم. العداوة اللي كانت بين أمريكا حرب باردة من أجل القضايا السياسية ومن أجل القضايا المعتقدية. لذلك هلا الصيغة الإلحادية الوحيدة في العالم كلياته الذي تمارسه الصهيونية، والذي تمارسه أوروبا الصليبية، والذي تمارسه أمريكا البيت الأسود وغيره، شو هو؟ الفكر الإرهابي. هذه اللي عم ندرسه، ما في صيغة للإلحاد غير هاد.
طيب،
إذا هاي أول مناقضة للواقع. مناقضة أخرى للواقع يظهر الدجل الذي يمارسه الماديون الجدليون. ماركس جمع عوامل الحقد على الأغنياء، على الرأسماليين الجشعين، جمع وسائل الحقد عليهم بحجة واحدة. ما هي هذه الحجة؟ قال إن الرأسماليين يمارسون أخذ فائض القيمة، فائض القيمة، وفائض القيمة هذه هي التي يبنون بواسطتها الكنوز التي ينامون عليها كما تنام الدجاجة على بيضها. ولذلك فائض القيمة لازم نحن نحاربه. شو هذا فائض القيمة؟ لشيء ذكره ماركس في كتابه اللي اسمه رأس المال. نفهمه منيح، لازم تفهمه منيح هذا الكلام حتى بكرة برا اللي يناقشوكم يقولون هذول جماعة الشريعة ما بيفهموا بالقضايا الأخرى. لا، لازم تفهموا أكثر منهم. فائدة القيمة شو هي؟ يقول ماركس أنه هذا الإنسان الرأسمالي يلي بنى مصنع في بلده، مصنع زجاج اللي أنا فرضنا عظيم، كلفوا هذا المصنع 5 مليون روبل أو دولار أو كذا. طيب 5 مليون، اشترى الأرض كلفته 1 مليون، صاروا 6 مليون. جاب عمال عم يعطيهم أجورهم بالسنة، تكلف 3 مليون، إذا صاروا 9 مليون. آلات عم تتآكل، عم صيانتها عم تكلف كمان 1 مليون، صاروا 10 مليون. من حق هذا الرأسمالي اللي بنى مصنع الزجاج انه يسحب 10 ملايين مثل ما حطها، من حقه انه يسحبها. عم يسحب بس 10 ملايين ولا عم يسحب اكثر؟ عم يسحب 13 مليون. اذا هالثلاث ملايين هي اسمها فائض القيمة، هي اللصوصية اللي عم يمارسها هذا التاجر او هذا الرأسمالي. منين عم ياخذها؟ من كدح العامل، عم ياخذها من عرق العامل. لذلك اذا لازم انت يا عامل تسور عليه، هي اسمها فائض القيمة. نحن الان لن نناقش هذا الكلام انه يا ترى فائض القيمة حقيقة لصوصية ولا حق مكتسب لهذا الانسان، ما راح نناقشها. وإنما نقول شيء واحد، عندما قامت الثورة الاشتراكية في روسيا وليس في أوروبا، وهيمن هؤلاء الذين كانوا ينكرون فائض القيمة ويجرمون الحاصلين عليها، هيمنوا على المصانع وعلى رؤوس الأموال، اختفت فائض القيمة؟ ما اختفى فائض القيمة، بالعكس تفاقم. صارت الدولة هي نفسها تبني المصانع وتجيب العمال، تكون المصنع زائد العمال زائد صيانة الآلات كلفتها 10 مليون، تأخذ 20 مليون، صار فائض القيمة بدل ما يكون 3 ملايين 10 ملايين. لكن حلال لما بيكون فائض القيمة إلهم، وحرام لما بيكون فائض القيمة للآخرين للرأسماليين. بعدين نجي نتاول نقول يا ترى فائض القيمة اللصوصية صحيحة؟ طيب أنا عندي مصاري وبدي ابني مصنع، رحت شقيت على أوروبا وحصت ولصت حتى جبت هالمصنع، وكمان تعبت حتى اشتريت الأرض وسهرت طويلا حتى بنيت المصنع وركزته وجبت هالعمال وصرت سرع عليهم. لكن أنا شو أنا أجل بشتغل هالشغلة كلها مشان لحتى هالمال اللي لا دفعته ارجع تاني خطرة مثل ما هو يحطون، لا ما كنت بتعب لك أنا. أين هي قيمة تعبي؟ أين هي قيمة جهدي؟ أين هي قيمة سهري على إنشاء هذا العمل؟ كلاته له أجر. نعم واضح كيف؟ إذا فائض القيمة هو بيسميها فائض القيمة. الحقيقة كما أن العامل يأخذ أجرا على عرقه الذي يبذله، فهذا الرأسمالي يبذل أيضا يأخذ أجرا على جهوده التي بذلها على مغامرته بماله. واضح هذا الكلام؟ إذا هذا ليس لصوصية إطلاقا. مع ذلك لصوصية ماشي الحال. ليش أنتم ما صرتوا ملائكة وتنازلتوا عن فائض القيمة؟ واضح هذا الكلام؟ طيب ثالثا، ألم نقل أول ما درسنا مادية الجدلية أنه هؤلاء ينطلقون من قناعة لا تناقش، هي أن المادة تتطور بعامل داخلي من داخلها عن طريق صراع الأضداد، مو هيك؟ المادة ما بدأ من برا يتفشى تتطور، هي بداخلها في غليان دائم، غليان دائم تتطور. والمادة ما دامت مادة ما بتعود هادئة لأن الغليان مستمر، ما قالوا؟ طيب إذا مقتضى ذلك. والمجتمع الإنساني ثمرة من ثمرات المادة، يعني هي مادة أيضا. إذا المادة على طول لازم تتطور، والمجتمع الإنساني كمان اللي هو ابن المادة على طول شو لازم يتطور، مو هيك؟ عظيم. المجتمع الإنساني يتطور من الملكية الجماعية إلى الإقطاع، من الإقطاع إلى البرجوازية، من البرجوازية إلى الرأسمالية، من الرأسمالية إلى الاشتراكية، من الاشتراكية إلى وبعدين تنبسط الملكية الجماعية على قولهم في المجتمع وخلاص تهدأ الحركة وكل شيء بيتم، ما عاد في لا ثورة ولا عاد. طيب وين الديالكتيك؟ ما انتم عم تقولوا انه الديالكتيك مستمر مستمر مستمر؟ لازم كمان الملكية الجماعية هي المشاعية الشيوعية كمان تنبثق من داخلها عوامل القضاء عليها. لكن ما هيك بيقولوا؟ بيقولوا متى ما وصل المجتمع إلى الشيوعية التامة خلاص لا صراع بعد ذلك اليوم. طبعا ما راح يصير هذاك الشيء، كله خيال وخيال وخيال. لكن طيب بالنسبة لكلامهم، ما أنتم عم تقولوا المجتمع صدى للمادة يعني ثمرة للمادة، والمادة على طول تتطور، إذا كمان هذا المجتمع لازم على طول يتطور. لا جواب على هذا الكلام. هالكلام واضح؟ في حدا منكم إلى سؤال؟ في شيء مو مفهوم؟ طيب بعدين شيء آخر أيضا، المسألة الرابعة التي تناقض التطبيق، هم يقولون عندما تسود الاشتراكية تسود ديكتاتورية الطبقة الكادحة. يعني الاشتراكية مين بيقودها بقى؟ الإقطاع راح، والرأسمالية راحت والبرجوازية لحقتها، مين هلأ بده يهيمن بقى؟ الطبقة الكادحة. والحكم آنذاك سيكون للطبقة الكادحة ريثما تتحقق الشيوعية التامة. عظيم. تحققت الاشتراكية في روسيا تماما كما يقولون. بفضل مين؟ بفضل فعلا الطبقة الكادحة، لأنه قالوا لهم أنتم راح يصير الحكم بيدكم والثروات كلها بيدكم، راح يكون عهد دكتاتورية البروليتاريا يعني الطبقة الكادحة إلى آخره. صدقوا. نجحوا في الثورة وهيمنوا على الحكم. بمجرد ما تم هذا جاء المفكرين القياديين أمثال لينين وأمثال ستالين وأمثال هدول الرؤساء الكبار، قالوا الله يعطيكم العافية، الله يعطيكم العافية، عملتوا إلما يلا مع السلامة. نعم، أخروهم وطردوهم وأصبح زمام الحكم بيد مين؟ بيد هؤلاء القياديين ستالين وأمثاله وغيره. لك وين دكتاتورية الطبقة الكادحة؟ وين؟ طلع كذب بكذب بكذب. شو سووا؟ صاروا يوزعوا على كل فلاح من هؤلاء الفلاحين قطعة أرض، قطعة أرض على قد حاجته. ليش؟ أكثر لا، بخافوا أنه يصير معه مصاري زيادة يذكر أكثر يرجع العهد الرأسمالي. لذلك لازم يعطوا لقمه لقمه على قد حاجته. سموا هالاراضي كولخوزات، كل واحد له كولخوز، ويعطوا اشياء بسيطه جدا جدا، لدرجه انه ثاروا وهاجوا وحرقوا الاراضي وحرقوا الكولخوزات وفعلوا ما فعلوا في عهد ستالين، لانه تبين انه كذابين دجالين. ما حصل شيء من هذا، ويلي معمرين منا هنا يعرفون أنه صارت في ثورة، ثورة الطبقة الكادحة، مو ضد الرأسمالية وإنما ضد الشيوعية، ضد ستالين. ستالين قتل فيهم الآلاف. نعم، وما قصر. طيب. إذن الآن الواقع التاريخي يناقض هذا الكلام، تطبيقات التي جرت إلى يومنا هذا ينافي هذا الكلام، دراسة علم الاجتماع عن جذور الدين والقيم الجمالية في المجتمعات الإنسانية تتنافى مع هذا الكلام نهائيا. وكل ذلك يجعل نظرية الإلحاد نظرية تافهة خرافية ليس لها أي قدم تقف عليه. في هذا منكم السؤال؟ نحن بنفرض أنه في شيء واحدة من تتبنى الفكر الإلحادي، يا ترى شو بيخطر بالبال هلا؟ انه من الانتصارات للمذهب الإلحادي المادي. اذا في شيء تفضل اسأل. الان نختم حديثنا عن المادية التاريخية بموقف المادية التاريخية من المشاعر الوجدانية والأخلاق. هون بقى الموقف الحرج جدا جدا للملحدين الذين يقولون أن الإنسان مادي بنزعته من فرقه إلى قدمه، مادي بس بده يأكل ويشرب ويلبس ويأخذ غرائزه بس. شو اللي بيحرجنا الآن أمام هذا الكلام؟ المشاعر الوجدانية والمشاعر الأخلاقية. طيب، نحن نقول الآن النظرية تقول الصراع الطبقي هو الذي يحرك المجتمعات للبحث في الدين، في المذهب، في الفلسفة، السياسة، كله الصراع الطبقي. عظيم. واحد متعلق عاطفيا بإنسان، في علاقة عاطفية بين شخص وشخص آخر، وضرب الدهر بينهما بحاجز كبير، فأصبح كل واحد منهما يعتصره الشوق إلى الآخر. بهالحالة شو بنشعر؟ إنه هذا الإنسان بيكون جوعان وسائل عن جوعه، بيكون عطشان وسائل عن العطش. يسور من حوله، ما عاد لا ياكل ولا يشرب مثل ما هو حاله معينه. كيف؟ عندما يكون احدنا سائرا في طريق في سفح جبل عند الغروب، ويجد مثلا مضرب راس براعي، قاعد هالراعي هذا وعم يجر على هالنار امام بين خرافه، شو بيصير مع الإنسان؟ ما بيتابعوا شعور معين؟ بيكون عم يبحث عن شوية أكل، إيه نعم، كان مش عم يسوي، عم يهيئ لحاله أكله، بس يسمع بيترك، يقعد بيسمع هذا الذي يسمعه ويسري إلى كيانه الروحي بمشاعر معينة. ممكن أن يقول إنه هذه نتيجة صراع طبقي، الحكي هذا من الآن. طبعا لاحظوا انا لا اتحدث عن الطرف الغريزي، هذا ما اسمه طرف، اتحدث عن الطرف الروحي الذي تحتاج له الروح. لان اليوم الان كلمه الطرف اصبحت زورا يعني يعبر بها كلمه الطرف عن الهياج الغريزي. طبعا انتم تعرفوا شو بقصد بالهياج الغريزي اللي موجود كثير من الاقنيه الفضائيه الان اصبحت خاصه بهذه الغذاء باثاره غريزه. ومع بالمناسبه قسم كبير من هذه الاقنيه تمولها اسرائيل اللي بيسموه الفيديو كليب ومدري ايش وكذا، بحسب الظاهر انه طرف هذا، بس هذا مو طرف، هذا خنق للطرف الروحي عن طريق اثاره الغرائز. هي صح مثل ما بيقولوا، ليش؟ لانه نعم يقولوا انه الانسان مادي بده اكل وشرب وماوى ولبس وغرائز، هي فعلا متفق على، لا احنا عم نحكي عن شتاء. هذه النواحي العاطفيه كيف استطيع ان اتصور انها نتيجه الصراع الطبقي؟ صوره ثانيه عن الناحيه العاطفيه، مشاعر الامومه
درسنا في علم النفس انه تجربة الليل على ان دافع الامومة اقوى من دافع ابقاء الذات. يعني دافع حماية الامومة للطفل اقوى من دافع حماية الذات. فهم تجربة ظهر ثاني الحق. يعني امرأة لها طفل ووقعت في مأزق. هذا المأزق اقتضى إما أن تضحي بنفسها أو أن تضحي بترجم سامي. تضحي بحالها وبتعمل كل الوسائل أنه وليدها طفلها يبقى في نجوة عن البلاء. هذا شيء أكيد معروف. أنا بدي أفهم كيف ينطبق هذا مع القانون الإلحادي المادي أنه الإنسان مادي نزع كل تصرفاته من شان أنه يضمن لنفسه طعام وشراب إلى آخره لكي عم تضحي بحياتها في سبيل هذا الطفل. مهم؟ ما الذي يقوله هؤلاء المجانين؟ ما في كلام إطلاقا. الحقيقة إذا بدهم يقولوا كلام منطقي راح يقولوا والله هنالك من وضع في كيان المرأة هذا الشعور حماية للطفل الذي لا يملك أن يدافع عن نفسه. باعتبار الطفل الآن صغير ما بده يدافع عن نفسه، فرب العالمين جعل عند المرأة حالة معينة رابطة عاطفية لدرجة عالية بحيث أنه تجعل من نفسها وقاية لهذا الوليد. مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو المنطق. هذا دليل على أن الإنسان ليس مجرد مادة وكتلة أكل وشرب وما إلى ذلك. هم يبتعدون عن هذا كله لأن هذا الخط يوصلهم إلى ضرورة الإيمان بوجود الخالق سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام؟ هي كذا صورة نحن وضعناها أمام أنفسنا تستبين من خلال ذلك أن الشعور العاطفي عند الإنسان ليس منبثقا عن حاجة طعام وشراب، منبثق من روحانيته، والروحانية مستقلة عن الناحية المادية في كيان الإنسان. طيب ماشي الكلام مفهوم. نجي لمشكلة الأخلاق. مسألة الأخلاق أيضا مثل موضوع الناحية العاطفية، وهي عبارة عن نقطة حرجة جدا جدا لهؤلاء الماديين الجدلين. شو الأخلاق؟ الأخلاق هي أداة الوقاية من أن يتحول الإنسان إلى آلي في سلوكه، أو بتعبير آخر الأخلاق هي الوسيلة التي تخضع الغريزة للعقل. الأخلاق هي الأدوات التي تخضع الغريزة لإيش؟
للعقل.
هاي الأخلاق. أنا الآن مقتضى غريزتي إنه أنا أسرق أنهم وطالع بإيدي وعندي قوة. بيجي الأخلاق شو بيساوي؟ بيخضع غريزتي لعقل الله. ما بصير هو بده يعيش مثل ما بده يعيش. هذه هي الأخلاق. طيب الأخلاق موجودة في كيان الإنسان ولا لا؟
موجودة
في كيان الإنسان. طيب إذا كان الإنسان عبارة عن كتلة من المشاعر المادية التي تسعى لمزيد من المال، لمزيد من الطعام والشراب والمأوى والغرائز، وتجند كل الطاقات التي لدى هذا الإنسان لهذا الأمر، وين الأخلاق صفية؟ ما عاد في لزوم للأخلاق بشكل من الأشكال. المجتمع الإنساني لا يمكن أن يتكامل ويتعاون إلا عن طريق الأخلاق. اللي بيقولوا أنه كان في بصدر الحياة الإنسانية ملكية جماعية عظيمة. ملكية جماعية يعني شو ملكية جماعية؟ يعني هالناس عايشين مع بعضهم البعض وكل الأرض مع الكل والأشجار والثمار والخضرة كلها تلاقي واللحوم يتوزعونها جميعا. ليش ما في واحد بيسور على التاني ليش ما فيش واحد قوي يشوف حاله قوي جدا هذاك الثاني ضعيف والثاني ضعيف بيقدر يزور عليه وياخذ حقوقه؟ ليش؟ ليش؟ الملكية الجماعية ليش؟ يعني شو اللي عم يحميها ضد ثورة بعض على بعض؟ الأخلاق. مهم؟ الأخلاق هي السياج الذي كان يحمي الملكية الجماعية. طيب. نحن من المبادئ الأخلاقية ما يسمى بكرامة الإنسان. كرامة الإنسان. كرامة الإنسان شيء غير موضوع الحماء، يعني السعي للطعام والشراب وما إلى ذلك. كل واحد يشعر بهذه الناحية. فالكرامة منين تجي؟ هل تأتي من الرغبة في الحصول على الطعام والشراب؟ الكرام صاحب الكرامة بيضحي بطعامه وبشرابه. بزمانة في واحدة اسمها زنوبيا ملكة الدور، والعربي بيسموها الزنباء. نعم، قامت ثورة بينها وبين أعداء لها، وكانت تتحسب لتغلب أعدائها عليها، فكانت تلبس خاتما مسموما لذلك اليوم. وفعلا وقعت او كادت ان تقع في الاسر. لما وجدت انه قد احيط بها راسا، امتصت هذا الخاتم الذي بيدها وقالت كلمتها المشهوره: بيدي لا بيد عمر. وماتت هي. لو استسلمت لها ما كان بيقتلوها. بتعيش حياة مادية منيحة كذا، لكن تحت سلطان الآخرين، وربما كانت تصبح زوجة لبعض في هذا اللي اسمه عرب أو كذا. طيب ليش ضحت بحياتها وبإمكانها تأكل وتشرب وتعيش ببيت وكل شيء آمن؟ إذا في شيء ثاني غير الطعام والشراب، ما هيك؟ موجودة في كيان الإنسان. ربي وجعله واسع عند الإنسان. هتلر عندما أحيط به هو الآخر انكسر في الحرب العالمية الثانية، يا ترى لو أنه وقع في الأسر كانوا الخلفاء بيجوا بيتوا؟ أبدا، مستحيل. لكنه ماذا صنع؟ انتحر. لماذا؟ لأنه هو الإنسان المتباهي بقوته بجبروته، يشوف حاله يصير أسير. لا، ما يشتغل مشاكل، مستحيل ما يشتغل مشاكل. الآن صبار ما كان بإمكانه أنه يرحل. ما أجوا قالوا له كذا: بلد فضل، عيش عند منا، تعيش بقصر منيف وبكل شيء كل شيء. ما رضي، بقطعنا مع كل أعماله، كل مبازله بالظلم وبالكل إلى آخره. أبى إلا أن يكون كريما على نفسه، وإن مات ينبغي أن يموت في الأرض التي عاش فوقها، وأن يعجن بتراب بلده. فبشو اسمها؟ صورة ثانية، ماركس نفسه. ماركس هو الأخ، يعني واحد من ثلاث أو أربع إخوة كانوا في ألمانيا. مات أبوهم وترك ثروة طائلة. لا، ترك ثروة طائلة، وتوازع إخوته هذه الثروة. لسوء حظ ماركس، ماركس كان مبذر وكان كثير يعني له وما إلى ذلك. خلال فترة قريبة من الزمن ما بينفعوا شيء. ماركس هو صاحب النظرية الإلحادية أنه ما في شيء اسمه أخلاق، ما في شيء اسمه عاطفي. الإنسان دائما بيعيش مشان يأكل ويشرب، بيستعين بوسيلة الإنتاج لهالغرض، وبيتم في صراع طبقي على هذا المنوال. عظيم. شو سوى ماركس لما شاف معدي معه؟ كتب رسالة لأخوه بيقول: الله يخليك، والله ما بقي معي شيء، يعني ممكن انك تعاوني تبعث لي شيء. طيب ليش عم تبعث له؟ اعتمادا على ماذا ترسل له هذه الرسالة؟ واعتمادا على الأخلاق؟ إذا هو خالف مذهبه، أليس كذلك؟ خالف مذهبه في هذا، هذا كي يبعث له شوية ارجع ينفقه ويخلصه، يرجع ثاني خطرة يبعث رسالة ثانية، يرجع ثاني خطرة يبعث رسالة ثالثة. فحياة ماركس نفسها ترد على لغوه الباطل الذي هو شيء آخر تتعلق بالناحية العاطفية. وشو اللي خلى ماركس يطالع الفكرة هذه؟ كان يدرس في الجامعة، تعلق بفتاة في الجامعة، فتاة ارستقراطية جدا بينما هو من طبقة مختلفة، أراد أن يخطبها فتعالت أسرتها عليه وازدروه، فلما فعلوا ذلك احتاجت بين جوانحه مشاعر القياس، مشاعر اليقظة، ووضع خطة أنه لابد ما يستعمل هذه الخطة للقضاء على هذه الطبقة الارستقراطية. فكانت فكرة رأس المال والأشياء كلياتها انتقام من عاطفته، يعني المذهب كلياته كان عبارة عكس ما هو يقول، ثمرة للعاطفة المهتجئة التي قامت بين جوانبه. طيب ننتهي من هذا كله إلى حقيقة، وهي أنه كما أن عناصر الأشياء لا تتبدل ولا تتغير، النار نار والماء نار والهواء هواء، كذلك الإنسان لا يمكن أن يتلاعب مخلوق بحقيقته. هذا الإنسان مكون من شطر سنين مادة صحيح، بشر يحتاج إلى ما يحتاج إليه سائر الحيوانات من طعام من شراب من مأوى من إشباع غرائزه، تمام، وروح كامنة بين جوانحه هابطة إليه من الملأ الأعلى. هذه الروح لا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذه الكتلة الغريزية، أمران متجاوران في كيان واحد اللي هو هذا الإنسان، شيئين مختلفين، الناحية المادية والروح. والروح الإنسان ما هي روح الحيوانات؟ لا، نحن نقرأ قول الله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، إذا هذه الروح منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الروح المنسوبة إلى الله هي مصدر الحديث، هي مصدر العاطفي، هي مصدر الفطرة الإيمانية، هي مصدر البحث عن الإله الخالق سبحانه وتعالى. مهما حاول الماديون أن يغطوا السماء بالإناء، الإناء لن يكون غطاء للسماء بشكل من الأشكال. إذا نحن الآن انتهينا من المادية الجدلية ومن دراسة المادية التاريخية لنكون أقوى إيمانا بالله سبحانه وتعالى من قبل، ولنعلم أن هذه الغيوم الإلحادية المختلفة كلها عوارض من الدجل الذي لا يمكن للبشرية أن تقبلها بشكل من الأشكال. في هذا منكم إلى سؤال؟ نعم.
دكتور لو سمحت، بالنسبة للمثال حضرتك طرحته وليسيا أو زنوبيا، لعل البعض يقول أنه سبب الانتحار هو مادي، يعني أنه خسران الصف، يعني ليس كرامة.
إذا ليش مادي؟ هي عمهم كامل يتزوجها وكان يطمع بها، ولكنها في قصص ما في داعي نحن نحكيها الآن، ما في داعي نحكيها الآن، وكان يسيد دعامه على هذا الحلم، وهي تعلم أنها لو لم تنتحر أكلها منفور، شرابها منفور، حياتها الفارية أيضا منفورة، بس شو بدنا نكون منفور؟ كرامتها، حريتها، عدوي راح يصير هو مهيمن عليه وبده يتزوجها غصب عنها. إذا لك شو اللي فقدت؟ ما حدا الكلام اللي عم تحكي، كله خلص وسكت ومظبوط. هتلر مستحيل ما احنا كان بيقتلوا. نعم. الغريزة نعني بها الجامع المشترك بين الإنسان والحيوانات، غريزة الطعام، الشراب، الأكل، اللبس، الجنس، أي غريزة. العاطفة التي نقصد بها مشاعر الحب، مشاعر العاطفة غير الغريزة ما تختلط. طيب هاي هلا اليوم فرض الوالد السائل ملك بريطاني نازل عن العرش كله، نازل عن العرش لأنه أحب امرأة متزوجة قبله مرتين وهو إلى آخر ما هنالك. طبعا الدستور في بريطانيا بيقول إنه لما الملك بيتزوج واحدة بهذا الشكل من طبقة دون يا بده يتنازل عن الملك يا أما ما بيصير. طيب نازل عن الملك كله وأصبح رجلا من عامة الشعب لحقا بهذه العاطفة، هي اسمها غريزة. الغريزة ممكن أي وحدة تحقق له غريزته، شايف كيف؟ فما لازم نحن يختلط علينا هاي بها. نجي بقى ننتقل بعد الفلسفة الوجودية. الفلسفة الوجودية اللي هلا موجودة في أوروبا واللي بيقول الهبيين إذا بتسمعوا فيه هون وهدول الهبيين وكذا، هدول كلها عبارة عن يعني آثار ونتائج لما يسمى الوجودية. هذه أيضا فكرة إلحادية ينبغي أن نكون على بينة منها ما دمنا عم ندرس العقيدة الإسلامية. أنا بكره واحدة منهم تتخرج، تجي واحدة متخرجة من قسم الفلسفة، أنتوا دارسين عقيدة إسلامية بشكل تقليدي، لو دارسين الوجودية شيء، لا والله ما أدري، ما فهماني، لا راح ندرسها عشان تفهموها بشكل جيد، مشان تعرفوا إنه ليس هنالك إطلاقا فكر علمي يحتضنه الإلحاد بشكل من الأشكال. النفط هو هاي ربح بس يسميه هو فائدة. نعم.